بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في أن تلف الجزء هل يوجب الضمان قبل القبض على البائع؟ فما ذكرناه بأن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، وتلف المبيع بمعنى كل المبيع. فإذا كان كل المبيع إذا تلف، إما نقول بانفساخ المعاملة أو نقول بثبوت الضمان، ولكن على كل تقدير تلف المبيع بكله يوجب الضمان على من تلف في يده. كلامنا فيما إذا تلف جزء المبيع، فهنا قد يقول قائل أن تلف الجزء كتلف الكل، فإذا ثبت الانفساخ والضمان في تلف الكل فيثبت الانفساخ والضمان في تلف الجزء. هذا الكلام قد يسأل فيه وعنه أنه التلف للجزء قد يكون تلف لجزء المبيع. جزاكم الله خير، أحسنتم. قد يكون تلف لجزء المبيع وقد يكون تلف للوصف. فإذا كان تلف الجزء، فإننا بينا أيضا أن الجزء إما أن يكون يتقوم عليه الثمن وإما لا يتقوم عليه الثمن. فتلف الوصف هل يوجب ثبوت الرد أو الأرش؟ يعني نقول بالتخير بين الرد والأرش كما ذكرنا في باب العيب أو لا؟ فصار هناك كلام بين الأعلام في هذا المطلب. جناب المصنف قال ما ذكرنا سابقا أن الأوصاف لا يقسط عليها الثمن، فإذا الأوصاف لا يقسط عليها الثمن فتلف الوصف لا يوجب التخيير بين الرد والأرش، وإنما إما بين الرد أو لا شيء، يعني إما أن ترد أو تقبل مجانا. أما أنت مخير بين الرد والأرش فهذا يكون في من؟ في التلف في الأجزاء لا في الأوصاف. لماذا؟ لأن الثمن لا يقسط على الأوصاف، فالأوصاف ليس في مقابلها جزء الثمن. وعليه قالوا، وعليه قالوا إذا تلف الوصف لا يقابله عين الثمن، أو لا يقابله من عين الثمن شيء. وهذا دليل على أن الأوصاف لا يقابلها شنو؟ جزء الثمن. شوفوا عبارته إخواني، عبارته وين كانت العبارة؟ وحينئذ فتلفه على المشتري لا يوجب رجوع جزء من عين الثمن بخلاف الكل والأجزاء، يعني بخلاف الأعيان. لو تلفت، لو قطعت يد العبد يمكن أن نقول أنه ماذا؟ أنه يمكن أن ترد أو تأخذ الأرش بخلاف الكل والأجزاء المستقلة في التقويم. فحاصل معنى الضمان في المقامين هو هذه العبارة، اجعلوا تحتها خط، العبارة في صفحة 284 السطر الثاني. الإخوة لا زالوا يبحثون عن السطور، وهذا يبين على أنه الكتاب ترك من يوم الأربعاء عليه. نعم، نعم كلامي واضح بالي. بخلاف الكل والأجزاء المستقلة في التقويم فحاصل معنى الضمان في المقامين هو خلوا تحت خط شنو تقدير التلف المتعلق بالعين أو الوصف في ملك البائع، وأن العقد من هذه الجهة كأن لم يكن، يعني أي وصف إذا اختل أو أي جزء إذا نقص كأنما المعاملة ماذا تصير منفسخة، كأنها لم تقع المعاملة. ليش؟ لأن المعاملة كانت على من شيخنا؟ المعاملة كانت على العبد الكاتب، والآن هذا العبد غير كاتب، فما وقع عليه العقد شنو مولانا؟ بوصف، والوصف قد تخلف، فكأنما العقد لم يكن. تقدير التلف المتعلق بالعين كفقدان اليد أو الوصف في ملك البائع، يعني اعتباره أنه ضمان على من؟ على البائع، وأن العقد من هذه الجهة كأن لم يكن، ولازم هذا انفساخ العقد رأسا. هذا معنى الضمان، بمعنى انفساخ العقد رأسا، سواء كان التلف في الأجزاء أو كان التلف في من؟ في الأوصاف. ولازم هذا انفساخ العقد رأسا إذا تلف تمام الببيع، وانفساخه بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض، وانفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه، وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث في هذا العيب. يعني أنا لما اشتريت عبد كاتب وعند البائع العبد فقد الكتابة، كأنما أنا في الواقع ما عقدت عقدا على هذا الموجود، وإنما العقد كان على من؟ على الموصوب بالكتابة، وهذا فاقد لها، فكأن العيب حدث قبل العقد، والعقد قد وقع على عين معيبة، فيجري فيه جميع أحكام العيب. يعني شو جميع أحكام العيب شيخنا؟ تخيير من الخيار، وجواز التبري منه في العقود، وجواز إسقاط الخيار بعده ردا وأرشد. يقول كل أحكام العيب تجي بعد، لا فرق بين فقدان الجزء أو فقدان الوصف أو فقدان الكل، فكلها على وزان واحد. ويؤيد ما ذكرنا، إذا الشيخ راح يذكر مؤيدات، يؤيد ما ذكرنا من اتحاد معنى الضمان. إذن الضمان صار إلى معنى واحد لو معنيين شيخنا، شنو المعنى؟ هو تلف إما كل المبيع أو جزء المبيع أو وصف المبيع، هذا معنى الضمان. معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع واحد، ووصف صحته شنو معناته؟ الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيام الخيار وتعيبه في صحيح ابن سنان. الإمام في صحيح ابن سنان ايش قال؟ شوف عبارة الإمام، قال عن الرجل يشتري الدابة أو العبدة فيموت أو يحدث فيه حدث. هذا شنو يحدث فيه حدث؟ شنو يعني؟ شنو يعني يحدث فيه حدث؟ صفة من أوصافه تختل. أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ يسأل الإمام. الإمام قال على البائع حتى يمضي الشرط، يعني هذا ضمان على البائع إلى أن ينقضي الخيار. إذا هذا التلف صار بعد زمن الخيار فهو من مال المشتري، أما في زمن الخيار فهو من مال البائع. بعد الإمام ما فصل، هو السائل جاي يقول إما أن يموت العبد أو يحدث فيه حدث. يحدث فيه حدث يعني ماذا؟ يعني صار فيه خلل في الأوصاف. أنا بعت لك قماش، القماش ما دام قائم ليس فيه عيبا، أما إذا قصيت القماش وصف الكون قماش قطعة واحدة وصفه اختل، صار قطعتين. إذا صار قطعتين يعني ترك وصفه وتخلف وصفه، تخلف الوصف يوجب الضمان أو لا؟ قال نعم. الرواية ما تفصل ما بين الأخوة اللي إلى الآن ما فاهمين المطلب. بحثنا وين؟ من يوم الأربعاء بحثنا وين؟ أن تلف الأجزاء هل كتلف الكل؟ تلف الجزء كتلف الكل؟ قالوا نعم. خلص تين. نجي إلى سؤال آخر، تلف الأوصاف هل كتلف الجزء والكل؟ صار كلام. بعضهم قالوا لا، تلف الوصف ليس كتلف جزء، فإن في تلف الجزء يثبت ماذا؟ أحكام خيار العين من التخيير بين الرد والأرش. أما في الأوصاف لا، إما أن ترد أو تقبل مجانا. الشيخ في هذا الصدد الآن يقول أنه تلف الأوصاف والأجزاء والكل كلها على وزان واحد. نعم، هنا نستدرك الشيخ، قال نعم هذا القول الثاني. كم قول عندك كان شيخنا؟ قول الأول أن تلف الجزء كتلف الكل، أما الأوصاف لا. قول الثاني يقول لا، تلف الأوصاف والأجزاء وكذا كله على وزان واحد. هذا القول الثاني قد يشكل عليه، اكتب هذا الإشكال. شنو الإشكال؟ أنه خلاف الأصل، خلاف الأصل، شنو الأصل أخواني؟ شنو الأصل؟ الأصل أن البائع، أن البائع لا يضمن المبيع بعد بيعه. أخواني، المبيع بعد بيعه لا يضمنه البائع. ليش شيخ عبد الزهرة؟ لأن صار ملك المشتري، هذا الأصل، هذا الأصل أن المبيع بعد بيعه لا يضمنه البائع، هذا الأصل. خرج من هذا الأصل، خرج من هذا الأصل شنو هو؟ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. تلف شنو؟ المبيع. فصار هذا دليل على خلاف الأصل. شنو كان الأصل؟ أكرر له بعد، أكرر له شلون الأصل؟ شنو الأصل؟ البائع لا يضمن إذا باع شيئا. ليش؟ لأن إذا باعه صار ملكا للمشتري، هذا الأصل. خرج خلاف الأصل، ما هو؟ تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال البائع. هذا ثبت بمن؟ بالدليل، بالدليل. تسمعون لو لا؟ بس اسمعوا هذا بحث أصولي جيد. ما خرج بالدليل، شنو هو ما خرج بالدليل؟ تلف المبيع، تلف المبيع، تلف المبيع قبل القبض من مال البائع يقتصر على التلف الحقيقي، يعني تلف الأجزاء أو تلف الكل، مو الأوصاف، مو الأوصاف. فالدليل الذي خالف الأصل يقتصر فيه على القدر المتيقن. شنو القدر المتيقن؟ تلف الأجزاء، تلف الأجزاء، متلف الأوصاف. فتعميم، تعميم الضمان وتعميم حكم خيار العيب في تعيب الأوصاف، هذا شنو مولانا؟ هذا خلاف الأصل، لأن الأصل عدم ضمان البائع لما باعه. خرج من هذا الأصل تلف المبيع، مو تلف الأوصاف، مو تخلف الأوصاف. فنحن نقتصر على من؟ قدر متيقن، وهو تلف الأجزاء أو الكل للأوصاف. خوش إشكال هذا، هذا خوش إشكال. أكرر ماذا قلنا شيخ جاويد، سيد جاويد؟ شو قلنا؟ قلنا أن كلامنا هو الصحيح. شنو القول الثاني؟ شنو القول الثاني؟ أن الضمان يشمل ضمان الكل والأجزاء والأوصاف، هذا القول الثاني. أن الضمان يشمل كل هذه شنو؟ النواقص، إما تلف الكل أو تلف الجزء أو تلف الأوصاف. وكل أحكام البيع تسري من شنو مولانا؟ من الأرش، من الرد، من مولانا إسقاط الخيار وغيرها من أحكام. إجا الآن مستشكل شو يقول؟ يقول هناك إشكال. شنو الإشكال؟ أن الأصل في كل بيع أن البايع لا يضمن، بعد أن باع لا يضمن المبيع. ليش؟ لأن صار ملك المن للمشتري. هذا الأصل. خرج من هذا الأصل مورد شنو؟ تلف المبيع قبل إقباضه يكون من مال البائع، ولكن هذا الضمان، هذا الضمان على البائع مقتصر على شيئين: أولا قبل القبض، ثانيا أن يكون نفس المبيع يتلف، مو أوصافه. مو الأوصاف يعني شنو؟ يعني العبد موجود بس الكتابة زالت. أما إذا العبد مات أو العبد انقطعت رجله، هذا شنو مولانا؟ تلف نفس المبيع. أما زوال الأوصاف لا يعني تلف المبيع. فالدليل الذي يخالف الأصل نقتصر فيه على من؟ على قدره. شنو قدره؟ تلف المبيع أو جزء المبيع، مو الأوصاف. فتعميم الدليل المخصص للأوصاف بلا دليل. معي لو لا؟ كتبتوا الإشكال لو ما كتبتوا؟ ماذا كتبتم؟ أن الأصل لا يمكن أن نخالفه إلا بمقدار الدليل الشنو؟ الخاص. دليل خاص ماذا قال؟ تلف المبيع وترك وتخلف الأوصاف لا يشمله. نعم قد يشكل الحكم المذكور. أي حكم؟ شيخ سلمان يلا فنك، أي حكم؟ أن تلف الأوصاف والأجزاء والكل على نسق واحد. والقول الثاني أن قد يشكل الحكم المذكور بمن؟ لعدم الدليل على ضمان الوصف. ما عندنا دليل على أن الأوصاف مضمونة على البائع، ما عندنا دليل على أن الأوصاف مضمونة على البائع. ليش؟ ها، لأن أصل الضمان بهذا المعنى حكم مخالف للأصل. حكم الضمان بهذا المعنى مخالف للأصل. شنو كان الأصل شيخ عبد الزهرة؟ أن البائع لا يضمن ما باعه، لأنه ما باعه صار ملكا. ها، مخالف للأصل يقتصر فيه على محل النص والإجماع. إذا دل دليل على أن البائع يضمن لابد أن يكون ضامن بمقدار النص والإجماع. قام النص والإجماع على أن تلف المبيع مو تلف الأوصاف، وهو تلف الكل أو البعض. هذا محل النص والإجماع، تلف الكل أو البعض. ولولا الإجماع على جواز الرد لأشكل الحكم به أيضا. واضح؟ إلا أنه الشيخ يجاوب، إلا أن هذا جواب إن قلت، هذا جواب إن قلت، إلا أنه لما استندوا في الرد إلى نفي الضرر قالوا إن الضرر المتوجه إلى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البائع. يعني ما دام المستند لا ضرر فتخلف الأوصاف شنو مولانا؟ يلا، فتخلف الأوصاف يوجبه، فتخلف الأوصاف إذا لا يوجب الخيار يوجب الضرر على المشتري، وعليه لابد أن نقول البائع يضمن. ليش؟ الحديث لا ضرر، حديث لا ضرر يشمل حتى الأوصاف. جواب واضح؟ كتبت القلت لو ما كتبت القلت؟ اكتب قلت. وإن كان مخالفا للأصل ضمان الأوصاف، وإن كان مخالفا للأصل، ولكن حديث نفي الضرر كما هو الدليل على شنو؟ على ضمان العين والأجزاء، كذلك هو دليل على من؟ ضمان الأوصاف المتخلفة. واضح الجواب؟ هنا العلامة راح يشكل. العلامة شو يقول؟ العلامة يقول بلي عفوا لا، العلامة لم يشكل، العلامة أيت، العلامة أيت، قال كما أن الضرر للأعيان والأجزاء ثابت للأوصاف أيضا ثابت. شلون؟ ما ذكره العلامة استوجهه، استوجه عن جعله وجيها، وحينئذ فقد يستوجه أو يستوجه ما ذكره العلامة، يستوجه، يستوجه يعني يكون وجيها من أن الحاجة قد تمس إلى المعاوضة، فيكون في الرد ضرر، وكذلك في الإمساك بغير أرش ضرر، فيوجب التخيير بين الرد والأرش لنفي الضرر. يعني نفس حديث لا ضرر يكون شنو؟ دليل. نفس حديث لا ضرر يكون دليل. هذا لكن، هذا لكن بلي، هذا يمكن أن جواب يرد بمن شيخنا. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، تخلف الوصف أو ما تخلف الوصف؟ تخلف الوصف، تخلف الوصف. خب إذا تخلف الوصف نقول للمشتري الخيار بين الرد والإمضاء مجانا، بين الرد والإمضاء مجانا، فلما نعطيه أصل خيار الرد هو دفع الضرر. ما صار واضح شيخنا؟ دفع الضرر، دفع الضرر ينحصر بأخذ الأرش أو بمن؟ بالرد. فأصل خيار الرد كافي، بعد ما يحتاج تخيير ما بين الرد والأرش. لكن فيه أن تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقق بمن؟ مجرد خلي عليه دائرة، مجرد الخيار ما يحتاج إلى أرش، يتحقق بمجرد الخيار في الفسخ والإمضاء المجاني كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار. إذن يمكن دفع الضرر بجعل الخيار ولا حاجة لإثبات الأرش، ولا حاجة لإثبات الأرش. هذا كله، هذا مع ومع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قوة. الشيخ رجع شنو؟ يقوي قول المشهور أنه شنو؟ أن اسمع، أن التلف سواء كان في الكلي أو الجزئي أو الأوصاف يثبت الخيار بين الرد والأرش مع كل هذه المناقشات. هذا كله مع تعيبه بآفة سماوية. أما لو تعيب بفعل فاعل، ها الجزء تعيب بفعل فاعل، ايش سويت انا؟ اسمعوا جيدا، المشتري قبل ان يقبض العبد قطع يد العبد، فتعيب العبد قبل قبضه من قبل المشتري، قطع يد العبد والعبد عند البائع، على من يكون الضمان؟ على المشتري. ليش؟ لأن أتلف ماله، ومن أتلف ماله فعليه، ولا أرش له، لأن أرش على من؟ الأرش على من أتلف، وهو هو أتلف. هذا واحد. وأما لو تعيب بفعل أحد فإن كان هو المشتري فلا ضمان بأرشه. ليش؟ لأن أتلف مال نفسه. وإلا ها شنو إلا؟ إن لم يكن المشتري هو المتلف، لو كان التلف من غير المشتري كان للمشتري، هاي له يعني المشتري، كان له على الجاني أرش جنايته، أرش جنايته. هذا القول الأول، اكتب قاف واحد، هذا القول الأول. لو أتلف، اسمع، لو أتلف غير المشتري فماذا يكون للمشتري؟ أرش الجناية. على من؟ على من أتلف. لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخر إلا أن يكون بآفة سماوية. إذن القول الأول يقول ثبوت الأرش دون الخيار الرد، دون حق الرد، أرش ولا رد، أرش ولا رد. ليش؟ لأن أدلة خيار العيب بين الرد والأرش ذاك مختص بمن؟ بالآفات السماوية، وليس بإتلاف شخص أو عمدا، لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخر. المتأخر على من؟ على العقد. العيب قلنا عيبان، عيب قبل العقد وعيب بعد العقد، أن العيب بعد العقد لا يكون الخيار ثابت بالنسبة إليه إلا أن يكون بآفة سماوية. هذا القول الأول. ويحتمل، اكتب قول الثاني، ويحتمل تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء، يعني بين أن يرد أو يمضي مجانا. يحتمل تخيير المشتري بين الفسخ والإمضاء مع تضمين الجاني لأرش جنايته بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا موجبا للخيار. القول الثاني يقول لا، بل العيوب الحاصلة سواء كانت سماوية أو كانت عمدية فإنها موجبة لثبوت خيار العيب. خيار عيب يعني شنو؟ أنت مخير بين الرد والإمضاء بأرشين. ومع الفسخ يرجع على البايع. هسه يقول نعم، إذا اسمعوا، إذا كان من أتلف أجنبي، إذا كان من أتلف أجنبي، إجا واحد أجنبي قطع يد العبد وأنا كمشتري فسخته ورجع العبد إلى من؟ إلى البايع. البايع يرجع على من؟ على الجاني، على الجاني مو على المشتري. ومع الفسخ يرجع البايع على الأجنبي بالأرش. هذا بعد هو ماذا؟ هو البايع، أنا المشتري لا شيء عليه. هذا تمام الكلام في أن تلف الجزئي كتلف الكل في الضمان، وكذلك تلف الأوصاف كتلف الأجزاء في الضمان. مسألة جديدة ذكرنا سابقا بشكل مفصل في باب البيع وفي باب الخيار، أنه في المكيلات والموزونات لا يجوز بيع المكيل والموزون قبل قبضه. يعني لو اشتريت مكيلا وموزونا لا يحق لي أن أبيعه إلا أن أقبضه، إلا أن أقبضه أو أوزنه، فإذا وزنت قبض، فإذا وزن قبض. هذا بيناه قبل مدة. هذا الكلام يريد الشيخ في هذه المسألة يحقق لماذا بيع المكيل، بيع إخواني، بيع المكيل والموزون بعد شرائه، يعني أنا مشتري أريد أصير بائع، بيع المشتري بيع المشتري للمكيل والموزون قبل قبضه جائز أو غير جائز؟ قالوا لا يجوز إلا تولية، لا يجوز بيع إلا تولية. تولية عيش شيخنا، البيع على ثلاث أقسام: تولية، مرابحة، شنو؟ مواضعة. مواضعة يعني بيع بأقل من السعر، يسموه مواضعة، خسارة بالخسارة. مرابحة يعني بيع أغلى من السعر، هذا يسموه مرابحة. بيع التولية يعني بيع بنفس السعر بنفس القيمة، يسموه تولية. فالمكيل والموزون بعد أن اشتريته قبل قبضه يصح لي أن أبيعه؟ بيع المكيل والموزون قبل قبضه جائز أو لا؟ قالوا لا، إلا أن يكون تولية. من أين هذا الحكم؟ هذا الحكم من أين؟ يذكر الشيخ قدس الله نفسه الزكية تسعة روايات. كم رواية؟ تسعة. نقرأ الروايات واحدة بعد الأخرى. الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه. أخوان لما يكتب قبل قبضه تدري يعني منه؟ اللي يبيع هو المشتري، اللي يبيع هو مشتري، مو البايع هو شنو مولانا؟ لا، المشتري إذا اشترى شيئا قبل قبضه يصح له أن يبيع أو لا؟ حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية، لصحيحة ابن حازم المروية في الفقيه، يعني من لا يحضره. إذا اشتريت متاعا، الكلام لمن شيخنا؟ للمشتري، الكلام مع المشتري. إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، حتى تقبضه، متقبضه، حتى تقبضه، إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه. يعني الكلام خاص بمن؟ بالمكيلات والموزونات. هاي الرواية الأولى. وصحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله قال: في الرجل يبتاع، يبتاع أن يشتري، في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه، شوف يشتري ثم يبيعه قبل أن يكتاله، قال: لا يصلح له ذلك. هنا مطلقة بعد، سواء تولية أو غير تولية. وصحيحة الحلبي الأخرى في الفقيه قال: سألت أبا عبد الله عن قوم، عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموا، أيصلح لأحد منهم بيع بزه حصة منه؟ حصة، حصة، لأن هم اشتروا شنو مولانا؟ 10 أشخاص اشتروا شنو؟ اشتروا هذا القماش، يسميه بزاز، قماش الذي يبيع القماش يسموه بزاز. فإذا اشتروا قماشا والقماش مشترك، مشترك، فهل أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس به. قال وقال: لأن هذا ليس بمنزلة الطعام. فإذا قضية البيع المكيل قبل قبضه شنو مولانا؟ حرامون، يختص بمن؟ بالمكيلات ومو بالمعدودات. هذا ليس بمنزلة الطعام، لأن الطعام يكال بناء على أن المراد ما قبل أن يقبضه من البائع. أما إذا أريد من ذلك عدم قبض حصتي من يد الشركاء فلا يدل على ما نحن فيه لتحقق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المدون في البائع. الشيخ يتكلم أنه هذا الكلام ماذا؟ قبل القبض. أما إذا أخذ، إذا أخذ أحد الشركاء الطول القماش، طول القماش إذا أخذه بمثابة جميع قبضه، هذا بعد ما يجي بحث. رواية الثالثة، رواية معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يبيع البيعة، يعني يبيع المبيعة، قبل أن يقبضه، قال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه بالذي قام عليه، إلا أن يبيع شنو؟ تولية. صحيحة، صحيحة منصور ابن حازم في الفقيه، أي رواية هاي صارت؟ خامسة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن، يعني ليكن من مكيلات وموزونات، إذا من مكيلات وموزونات فيه بأس، لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه، أبرأ لنفسه يعني أحسن لنفسه، يعني لا إشكال فيه حتى نفسه تكون بريئة من كل إشكال. الصحيحة السادسة للحلبي في الرجل يبتاع الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبضه. إذا يبيع مرابحة لابد شنو؟ أن يقبضه. وإن كان تولية فلا بأس، إن كان بيع تولية لا بأس ببيعه شنو مولانا؟ بدون قبض. وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة، اشترى ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال لا تبعه حتى تقبضه. رواية خالد بن حجاج الكرخي، طبعا هذه بمفهومها مو بمنطوقها، منطوقها يدل على شيء ولكن مفهومها هو اللي نستفيد من عنده. قلت لأبي عبد الله أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني بعدما اشتريت قبل أن أقبضه. اجوا التجار، سيدنا عندك حنطة عند فلان، عندك حنطة عند فلان، أقول له إيه، أقول بيعني إياها، يطلبون مني أن أبيعه قبل أن أقبضه. قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته. يعني شنو كما اشتريته؟ بنفس السعر، بنفس القيمة، بنفس القيمة. والمراد تأجيل الثمن. وقوله كما اشتريته إشارة إلى كون المبيع، كون البيع تولية، فيدل على ثبوت البأس. شوفوا، يعني إن لم تبعه تولية ففيه بأس. شوفوا ايش قال، لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته، يعني فيه بأس إذا تبعه مرابحة. الرواية الأخيرة ومصححة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية فلا بأس. وفي معناها روايته الأخرى، أيضا رواية أخرى لعلي بن جعفر موجودة. هذا هو القول الأول، اكتب هذا هو القول الأول. شنو القول الأول شيخ صفاء؟ يحرم بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية، فإذا كان تولية يجوز. القول الثاني، هذا المحكي عن الشيخين، من الشيخين مولانا؟ المفيد والطوسي في المقنعة والنهاية، والقاضي ابن البراج، والمشهور بين المتأخرين فالكراهة. ذولا قالوا هاي الروايات لا تدل على من؟ على الحرمة، وإنما تدل على كراهة لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة. شلون شيخنا عندك شواهد؟ يقول إيه، مثل ما في الفقيه في ذيل الرواية اللي ذكرناها إخواني، رواية الكرخي، إيش قال؟ قلت لأبي عبد الله أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول له ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته. قال الإمام لا بأس. لا بأس يعني شو لا بأس؟ هناك بأس وهنا لا بأس، شو يصير؟ مكروه يعني. شوفوا، أبيعه من رجل يعني لرجل آخر قبل أن أكتاله، يعني شنو قبل أن أكتاله؟ يعني قبل أن أقبض أبيعه، قبل أن أقبض أبيعه، قبل أن أكتاله يعني قبل أن أقبضه. ورواية جميلة بن دراج عن أبي عبد الله في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، الإمام جنو قال لا بأس، ويوكل الرجل المشتري من كيل من يكيله ويقبضه. هذه لا بأس يعني شنو مولانا؟ يعني جائز. هناك يقول ما يجوز، هنا يقول يجوز، فصير جمع بينهما كراهة. هذا مقتضى القول الثاني. جناب المصنف يرد القول الثاني ويقول القول الثاني مردود بجوابين. أولا الروايات التي جوزت مطلقة تشمل البيع التولي وغير التولي. شوف الرواية الأخيرة: لا بأس ويوكل الرجل المشتري من يكيله ويقبضه. يعني شنو؟ يعني ما ذكر أنه تولية أو مرابح. فالروايات المجوزة مطلقة، والروايات غير المجوزة مقيدة. فهي تكون مطلقة ذيك مقيدة. هذا واحد. اثنين، أن الروايات المانعة كثيرة تسعة، والروايات المجوزة شنو مولانا؟ روايتين ثلاثة. هذا الجواب الأول، نقرأ الجواب الأول: وهذه الروايات مطلقة يمكن حملها على التولية. يعني هاي الروايات المطلقة نحمل على من؟ على البيع التولية. فتنسجم مع تلك الروايات أو ما تنسجم؟ فغير التولية يكون شنو؟ غير التولية يكون حرام. غير التولية يكون حرام، وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة. هذا الجواب الأول. مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب نفي الكراهة فيها. الشيخ يقول: إذا حملنا الروايات على الكراهة، يعني لو قلنا أن الروايتان الأخيرتان إذا دلت على الكراهة، فلازم ذلك أن المبيع أو أن البيع للمكيل والموزون بدون كيله وبدون وزنه بالتولية لا يكون مكروها. بالتولية لا يكون مكروها بدون ماذا؟ يعني بيع الكيل، بيع المكيل والموزون بدون كيل وبدون وزن بالتولية يكون شنو؟ يكون غير مكروه، وهذا لم يقل به أحد. لازم ذلك أنه إذا حملنا، جاء أكرر، إذا حملنا الروايتان الأخيرتان على أنه تفيدان الكراهة، يعني شنو؟ يعني يجوز بيع المكيل والموزون بدون كيل ووزن بالتولية، يكون ماذا؟ يكون غير مكروه، مجرى لا، مع أنه هذا يخالف كل الأعلام، فإنهم جميعا يقولون لا يجوز بيع المكيل والموزون إلا بكيل ووزن. مع أن، هذا الجواب الثاني، مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب نفي الكراهة فيها. يعني إن لم يكن تولية مكروه، إذا كان تولية فغير مكروه، مع أن الظاهر عدم الخلاف في من؟ في الكراهة، كلهم يقولون بالكراهة، عدم الخلاف في الكراهة فيها بين أرباب هذا القول، وإن كانت أخف. يعني بيع المكيل والموزون قبل قبضه، اسمعوا، بيع المكيل والموزون تولية ماذا؟ بيع المكيل والموزون تولية قبل كيله ووزنه، شنو مولانا الجليل؟ أخف كراهة. ولكن لا يقولون بأنه بيع المكيل والموزون قبل ماذا؟ قبل توزينه وتكيله ليس بمكروه، ما حد يقول بهذا. ومن ذلك يعلم ما في الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير. هنا انقلت جديدة، اكتب هاي انقلت، انقلت أخرى، أنه هناك رواية ثالثة لابن سنان، عفوا لابن بصير، لأبي بصير عفوا لأبي بصير، تصرح بأن بيع المكيل والموزون مكروه محرام، يعني دعما إلمن، دعما للقول الثاني. القائلون بالكراهة تدعمهم رواية صريحة لأبي بصير. الإمام يقول لا يعجبني، لا يعجبني عشان لا يعجبني مكروه. ومن ذا بلي الشيخ يقول، الشيخ يقول هاي الرواية أيضا ما تفيدكم إذا أرادوا أن يستأنسوا منه أصحاب القول الثاني، إذا أرادوا أن يستأنسوا برواية أبي بصير لإثبات الكراهة، نقول هذا الاستئناس ما يفيدكم. ليش؟ لأن استئناسكم بها الرواية حتى تثبتون الكراهة، فإنكم ستعارضون ماذا؟ سيلزم من ذلك أن بيع المكيل والموزون بدون كيلو وزن ليس بمكروه، ليس بمكروه، وهذا لم يقل به أحد. ومن ذلك، من شذو ذلك؟ يعني ومن جوابنا الثاني، ومن ذلك يعني ومن جوابنا الثاني، ومن جوابنا الثاني يعلم ما في الاستئناس للجمع بالكراهة بخبر أبي بصير. سألت أبا عبد الله عن الرجل إن اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله، قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح به أو يضع، وما كان عنده شيء ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه. يعني غير المكيلات والموزنات يجوز، أما المكيلات والموزنات لا بد من كيلها ووزنها. بناء على قوله لا يعجبني ظاهر في الكراهة، فإن ذلك يوجب رفع الكراهة رأسا في التولية، لأنه في قوة إن ذلك في التولية ليس مما لا يعجبني. يعني إن كان في التولية لا يكون مما لا يعجبني وإنما مما يعجبني، إيش راح يصير؟ يعني شيخنا، يعني بيع التولية حتى بدون كل ووزن شنو مولانا؟ يعجبني، يصير يعجبني، وهذا لم يقل به أحد. مع أن القائلين بالكراهة لا يفرقون بين التولية وغيرها في أصل الكراهة، وإن صرح بعضهم بكونها في التولية أخاف. هذا تمام الكلام بالقول الثاني. إذن القول الثاني باطل، القول الثاني باطل. القول الثالث، القول الثالث سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.